أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا
السابقة، وذلك يعني ظروف المرض وما أخرنا إلى ذلك. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. درس اليوم عن المسح على الخفين. الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: الخف نعل من جلد يغطي الكعبين، نعل من جلد يغطي الكعبين، والمسح امرار اليد على الشيء بسطا، امرار اليد على الشيء يسمى مسح، ومنه المسح على رأس اليتيم، امرار اليد على رأس اليتيم بسطا يسمى مسح على رأس اليتيم. فالمسح امرار اليد على الشيء بسطا، والكلام ده مش مكتوب في المذكرة فرجاء تكتبوه. المسح إمرار اليد على الشيء بسطا، يعني بسط اليد. والخف قال الشوكاني رحمه الله تعالى: نعل من جلد يغطي الكعبين. ايه هما الكعبين؟ تفضل. اسفل، اسفل ايه؟ اسفل الساق وعلى القدم. وقيل في الخف ما يلبس على الرجل من الجلود. الخف نعل من جلد يغطي الكعبين، ده كلام مين؟ الشوكاني رحمه الله تعالى. وقيل ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بها ما يلبس عليهما من الصوف ونحوه. يلحق بها ولا يسمى خف. الجلد يسمى خف، اما ما يلحق بها من الصوف ونحوه فلا يسمى خفا، وانما قد يسمى تساخين او جوارب. تساخين او جوارب. بقولنا في تعريف الخفين: ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما، بالخفين ما يلبس عليهما يعني على الرجلين من صوف ونحوه، من كل ما يلبس على الرجل ويقصد به التسخين. تسخين ايه؟ تسخين الرجل، التدفئة، وتسمى ايضا بالتساخين. الخفاف والجوارب تسمى تسخين، تسمى تسخين لأنها تسخن الرجل. دليل مشروعية المسح على الخفين: احنا قلنا في الوضوء مشروع بل فرض أن تغسل الرجلين. طيب، هل يجوز للرجل أن يمسح على الخفين؟ الجواب: نعم، يجوز للرجل أن يمسح على الخفين. ما الدليل؟ تفضل. جزاك الله خيرا. الدليل الأول ما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث همام النخعي قال: بال جرير، جرير صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له أتفعل هذا وقد قلت؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. الدليل الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، والحديث في البخاري. الدليل الثالث حديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته. من اللي خرج لحاجته؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه المغيرة بإدارة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. من حديث فين؟ في صحيح البخاري. والإخوة ما حضروش الدرس ولا ذكروا ولا يقروا، صح؟ قال الإمام البخاري، قال الإمام ابن حجر في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم العشرة، يعني العشرة المبشرين بالجنة. وقال النووي في شرح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، وإنما قال من يعتد به في الإجماع لإخراج الرافضة الذين لا يعتد بخلافهم، الرافضة لا يعتد بخلافهم. شروط المسح على الخفين: يشترط للمسح على الخفين أن يدخلهما على طهارة، متوضئ وضوء تام كامل غير منقوص، ثم لبس الخفين وهو على طهارة. حينها يجوز له إذا أحدث أو إذا أراد أن يجدد وضوءه أن يمسح على خفيه وألا ينزعهما لغسل الرجلين. راجل توضأ ثم لبس الخفين وهو على طهارته على وضوءه، ثم أحدث أو أراد أن يجدد الوضوء ينزع الخفين، يلزم أن ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا بغسل الرجلين مرة أخرى، أم يكفيه أن يمسح على الخفين؟ يكفيه أن يمسح على الخفين. وذلك لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهم إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. في حد الجنابة ينزع الخف للاغتسال، أما ما دون ذلك فيسعه أن يمسح على الخفين. ولحديث شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام وليالهن وللمقيم يوم وليل. وده التوقيت في مسح، في مسح، في المسح على الخفين. يعني يسع المقيم أن يمسح على الخفين يوم بليل، أما المسافر فله أن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهم. نعم، هيجي لك إن متى يبدأ المسح، المسألة لا تعنيك، إنما هي 24 ساعة وفي الأخرى 3 أيام كاملة 72 ساعة على ما سيتضح لنا. متى يبدأ المسح؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول: يبدأ من وقت لبس الخف، رجل توضأ ثم لبس الخف فيبدأ من وقت لبسه للخف، توضأ ثم صلى صلاة، ثم صلاة الظهر مثلا، ثم بقي إلى ما بعد صلاة العصر متوضئا فصلى العصر بوضوءه ثم لبس الخف، يبقى من وقت الوضوء ولا من وقت لبس الخف؟ من وقت لبس الخف. ده قول الحسن البصري. القول الثاني أنه يبدأ من أول حدث بعد اللبس، يعني مع عدم الوضوء للصلاة يبدأ مع أول حدث بعد اللبس. يعني رجل توضأ خفين او ليس الخفين على وضوء في اي وقت كان، يعني ممكن بعد الوضوء بساعه ساعتين طالما انه باق على وضوئه يلبس الخفين، ثم لبس الخفين. قالوا اول حدث بعد اللبس يبدا منه المسح، من هنا هتبتدي تعد ل 24 ساعه، وده القول الثاني، وده قول سفيان الثوري والشافعي وابو حنيفه، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابله. القول الثالث انه يبدا بعد الحدث او من المسح مطلقا، يعني من اول مره تمسح فيها على الخفين، اتوضيت الظهر، صليت الظهر، بعد الظهر بساعه ساعتين بثلاثه، صليت العصر مثلا وضوء الظهر، ثم لبست الخف واحدثت بعدها فمسحت عليه، او لبست الخف من وقت لبس الخف، ده القول الثالث، من وقت لبس الخف يلزمك ان تمسح عليه الى يوم بليل، ولو كنت مسافر ثلاثة أيام بليلهم، يبقى القول الأول من وقت لبس الخف، الوقت الثاني من أول حدث بعد اللبس، القول الثالث من أول مسح على الخف، أول مسح على الخف بعد الحدث، بعد الحدث، والثالث هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار ابن المنذر، واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو المختار. وذلك يعني انه لو احدث ولم يمسح على خفيه لم يعتبر شيئا، وانما توقيت المسح من التوقيت يبدا من المسح على الخفين بعد الحدث. طب ايه الفرق؟ الفرق ان لو واحد احدث، لو واحد احدث على القول الثاني هنبتدي نعد من وقت الحدث، من وقت ما انتقى وضوء. طبعا القول الثالث قالوا ان هو انتقض وضوء وما كانش لازم يتوضا، فبعد ساعتين ثلاثه توضا للمغرب مثلا فمسح على الخفين، يبقى الفرق هنا الساعتين الثلاثه دول، واضح؟ يبقى من اول مسح على الخفين بعد الحدث يبدا العد للمقيم يوم بليل، وللمسافر ثلاثة أيام بليالهم. روى عبد الرزاق المصنف عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما، يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يعني مسح ومن وقت المسح ده هيبتدي ايه؟ يعد الى مثل ساعته من يومه وليلته. فلو تخيلنا ان مقيم توضأ في ليلة شديدة، ليلة شديدة البرد، ثم صلى العشاء، ثم نام وقد لبس خفا على الظهر، ثم قام للفجر فمسح على الخفين، توضأ ومسح على الخفين، يلزم يقعد لحد امتى بالخفين؟ ان اراد الى توقيت الفجر الثاني، يسعه المسح الى توقيت الفجر الثاني. محل المسح ايه اللي يمسح من الخفين؟ المحل المشروع ظهر الخف، ظهر الخف، وفي ذلك استسلام للشر، ولذلك يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف اولى من ظاهره. ليه؟ هو الا الجزء اللي هيوصله التراب والغبار ويوصله الارض، ظاهر الخف ام باطن الخف؟ باطن الخف، لكن الدين لا يؤخذ بالرأي، ولذلك قال علي لو كان الدين بالرأي لا كان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، وإن كان في غير هذا المحل، إنما أيضا في إنكار الرأي ورفضه أمام الشرع. قال عمر رضي الله عنه لما أراد أن يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، لما رد على النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نرضى الدنيا إذا في ديننا؟ قال عمر وهو على فراش الموت: أيها الناس انتهموا الرأي، فوالله لقد رأيتني ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. قال: ثم عملت لذلك أعمالا، يعني قدم أعمال بر وخير وطاعة لله عز وجل رجاء أن يغفر الله عز وجل له معارضته للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. فالدين لا يؤخذ بالرأي. أثر علي رواه أبو داود والدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ما هو الذي يبطل المسح؟ ما يبطل المسح؟ يبطل المسح الجنابة. فإذا أجنب الإنسان حتى وإن لم يمر عليه ساعة لابسا للخف لزمه أن ينزع هذا الخف للاغتسال. لحديث صفوان بن عسان: هل نزع الخف الممسوح عليه ينقض الوضوء؟ نزع الخف الممسوح عليه يبطل الوضوء ولا لا؟ لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء، وإنما يبطل المسح. يبطل المسح انقضاء مدة المسح، يبطل المسح الجنابة، ويبطل المسح انقضاء مدة المسح، ويبطل المسح كذلك الإحداث قبل لبس الخف. بطلان المسح لا يعني انتقاء الوضوء، بطلان المسح لا يعني انتقاء الوضوء، وللمذاهب فيه أقوال. الأول: لو أن رجل خلع الخف بعد أن توضأ ومسح عليه، خلع الخف بعد أن توضأ ومسح عليه، رجل يلبس خفين نزعهما بعد أن توضأ ومسح على الخفين، إيه اللي يلزمه عشان يصلي؟ قالوا: يلزمه الوضوء. قالوا: وضوء صحيح لا شيء عليه، وضوء صحيح لا شيء عليه، وذلك هو القول الأول. الثاني: أن عليه غسل القدمين، قالوا: لأنه ما كانش غسلهم قبل كده. الثالث: أن عليه الوضوء. وأظهر هذه الأقوال هو القول الأول، القول الأول أن لا شيء عليه وأن وضوءه وضوء صحيح، لأنه حين كان لابسا للخف كان متوضئا وضوءا صحيحا شرعيا، وما فعل شيء إلا أن أزال هذا الخف فبقي الوضوء على أصله، خاصة أنه يشترط عليه أن يدخلهما على الطهارة. أظهر هذه الأقوال وأقربها للصواب والقول الأول، لأن الأصل أنه تطهر وطهارته باقية دون الحاجة إلى إعادة الوضوء أو غسل القدمين. وقد نقل هذا، وقد نقل هذا عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري وقتادة وعطاء، واختاره ابن حزم وابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية: لا ينقضي وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. يعني يعني لو واحد متوضأ ومسح على رأسه ثم حلق شعره، هل يلزمه أن يتوضأ أو أن يمسح على رأسه مرة أخرى؟ لا يلزمه شيء من ذلك، ذلك هو الراجح من أقوال أهل العلم. كذلك الرجل الذي لبس خفين على طهارة ثم نزعهما ويريد أن يصلي مع بقاء طهارته، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه شيء من غسل القدمين ولا من وضوء. وقد عمل بذلك الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، روى البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار بسند صحيح عن أبي ظبيان أنه رأى علي رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فقلع نعليه ثم صلى. وهذا أثر صحيح. ويلتحق بالخفين في هذا الأمر النعلين، فيجوز للإنسان الإنسان أن يتوضأ وأن يمسح على نعليه؟ قال أهل العلم إذا كان النعلان سابغين للكعبين، إذا كان النعلان سابغين للكعبين يعني إيه؟ يعني بيغطوا الكعبين، بيغطوا الكعبين. تفضل. إذا كانت يعني نص بوت كده، لو تغطي الكعبين زيها زي الخف ينسحب عليها نفس الخف. نعم حبيبي، اي نعم نعم، نفس الشرط، نفس الشرط، شرط الخف كشرط النعل كشرط الجوهر، ده وده وده يعني يشترط فيهم ادخال الرجلين فيهم على طهارة. ويبطل المسح كذلك بانقضاء المدة، لان المسح وقت، فاذا انتهى الوقت يبطل المسح. اي للعلماء في ذلك اقوال، يعني رجل انتهت مدة المسح عنده غير انه متوضئ، فهل الطهارة قائمة ام لا؟ هينفع الخف مثلا لان انقضت المدة، او انقضت المدة وهو على الطهارة، فهل هو طهارته قائمة او لا؟ للعلماء في ذلك اقوال. الاول ان وضوء ينتقض ويجب عليه الوضوء اذا اراد الصلاة، قالوا لان المدة انتهت فينتهي كذلك المدة الحكم لانه متعلق بمدة. القول الثاني ان هو يكفيه غسل القدمين لانه متوضئ الوضوء تام الا من غسل القدمين، وده مذهب مالك والليث ابن سعد، قالوا على ان يكون ذلك فور خلع الخفين، فان تاخر اعاد الوضوء. القول الاول هو ينتقض الوضوء بالكليه، القول الثاني هو يكفيه غسل القدمين لانهما المحل الذي لم يغسل، واضح. القول الثالث انه لا شيء عليه بل طهارته صحيحه يصلي بها ما لم يحدث. هو الظاهر انه يناقض، لكنه قول موجود، وهو قول مرجوح، نعم حبيبي. نعم، لو أعاد لبس الخفين على أن يتوضأ وضوءا كاملا تاما بما فيه غسل، لا لا لا، المدة انتهت خلاص، يلزمه وضوء جديد مع غسل القدمين ثم إدخال الخفين على صحيح، لكنه لم يغسل قدمين، فوضوءه ينتقض مع اول حدث بعد يبطل المسح ولا يبطل الوضوء.
فاذا انقضت المده
اذا انقضت المده واحدث يلزم ان يتوضأ، ليه؟ انتهت المدة، وبذلك الحكم قد انصرف بالكلية، تمام؟ عشان يلبس الخف ويبدأ به مدة جديدة يلزمه ان يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين ثم ادخال الخفين على الطهارة.
اذا لم يحدث وانقضت المدة وهو على نفس الوضوء يمسح الخفين،
هنا هتقع في الغلط. هي الغلطة لو ان ذلك غير مقصود، لكان الخلاف سوري، هينزع ويلبس. طب ما كان يلبس على طول، ايه اللي يلزمه من النزل؟ واضح؟ يعني هيلزمه يتوضا وضوء جديد كامل ثم لاظهار انتهاء المده وقوفا مع حكم الشرع. واضح؟ صحيحة باقية ما لم يحدث. قال وهو أقوى الأقوال في هذه المسألة. قال وهذا حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر والمختار والأقوال، وحكاه أصحابنا عن داود وهو ما داود داود الظاهري، وهو ما ذهب إليه ابن حزم وابن تيمية. وذلك هو الصواب إن التوقيت في المسح وليس في استخدام المسح السابق لانتهاء المدة في عبادة مشروع. يعني أنت ما بتستخدمش المسح السابق للمدة، أنت بتستخدم المسح التالي للمدة. لو توجب عليك أن تمسح بعد آخر موعد يشرع لك، فهنا تقف وتتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبس الخفين مرة ثانية. واضح؟ مما سبق يظهر أن انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده، فلا يجوز المسح حتى يتوضأ ويغسل رجله ثم يلبس. لكنه إذا كان متوضئا حين نزع الممسوح عليه وانقضاء المدة فإنه باق على وضوئه حتى يحدث، يعني يصلي ما شاء إلى أن يحدث. المسح على الجوربين، الجوربين كالخفين سواء بسواء. أدلة مشروعية المسح على الجوربين. الدليل الأول وهو دليل عام يضم الجوربين والنعلين والخفين، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. أمرهم أن يمسحوا على العصائب، والعصائب العمامة ونحوها، والتسخين ما يلف على الرجل للتسخين ويدخل فيه الخف والنعل ونحوه. قال العلامة ابن الأثير العصائب هي العمائم لأن الرأس يعصب بها، والتسخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوه. الدليل الثاني حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. الدليل الثالث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وقد ورد المسح على الجوربين عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن المنذر يروى المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وأبي مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد. وزاد أبو داود رحمه الله على هؤلاء 9 أبا أمامة وعمر بن حوين وعمر وابن عباس، فهؤلاء 13 صحابيا نقل عنه المسح على الجوربين. وعلى ذلك فالمسح على الجوربين جائز مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حكم المسح على الجورب المخرق، يعني احنا دايما كنا نسمع في دروس الفقه ان يشترط في الجورب ان يكون ثقيلا غير شفاف، وألا يكون مخرقا، وألا يصل الماء إلى الجلد ولا يشف. هذا الذي نسمعه، لكن هذا القول قول مرجوح. فالراجح أنه يجوز المسح على الخف وعلى الجورب حتى وإن كان مخرقا. أكثرهم يمنع من المسح على الجورب المخرق، لكن الراجح أنه يجوز المسح على الجوار المخرق. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: امسح على ما تعلقت به رجله. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا محرقة مشققة مرقعة؟ وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. قال ابن حزم: فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خط صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهوي ويزيد بن هارون. أما من اشترط في الخف ألا يكون مخرقا فلا دليل له، والدليل القائم على خلافه، لأن وليسوا في سعة، ولو كان يشترط ذلك لكان هذا الأمر مما عمت به البلوى، ولا اشتهر وانتشر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاز أن يتأخر البيان في ذلك. وعلى ذلك فيجوز أن يمسح المرء على الجوربين حتى وإن كان محرقين. ما هو بيقول اهو، ما هو بيقول امسح على ما تعلقت به قدمك، اي لو حتى لو كان الجورب نفسه مصنع على هذا النحو امسح عليه. لا مش ده مش اضطراب، انت عندك مشروع لك ان تمسح على الجوربين ام لا؟ مشروع، الشرع اقرك على هذا الامر، الشرع اباح لك، اجاز لك ان تمسح على الجوربين. هل جاءت صفه معينه لهذا الجورب؟ ما جاتش صفه معينه لهذا الجورب، لكن اجتهد اهل العلم في ذلك. قال لو كان مخرق يبقى يشيل احسن، لان الماء سيصل الى الجلد فانتفى اثر الجورب والتسخين، وهذا القول منتقد. فطالما ان الشرع لم يأتي بشرط أو بصفة أو بأمر يتعلق بالجوربين حين المسح عليهما، فالأصل أن نقف مع جواز المسح ما عدم التطرق لشرط أو قيد يقيد به المسح على الجوربين، حتى وإن كانت هذه أقوال بعض أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الكفاف مع علمه بما هي عليه في العادة، ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب، وجب حمل أمره على الإطلاق، ولم يجوز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي، وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا أو مخروقا، من غير تحديد لمقدار ذلك، فإن التحديد لا بد له من دليل لمقدار الخرق أو القطع أو الفرق في الجور، فالتحديد يحتاج إلى دليل. وعلى ذلك فيجوز المسح على الخف والجورب وإن لم يكن سليما. هل المسح على الخفين أو الجوربين أفضل أم الغسل؟ بعض أهل العلم يرى أن غسل الرجلين أفضل، فلو كان الإنسان لا يغسل الجورب أو الخف فعليه أن ينزعه تحريا للأفضل، تحريا للأفضل، وأن يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين. بعض أهل العلم قالوا لا، بل هي الرخصة والعمل بالرخصة أفضل، فالأفضل للإنسان أن يمسح على الخفين أو الجوربين. توسط جيد في محله أن الإنسان حسب حاله، اللي رجليه مكشوفتين مش لابس جورب ولا خف ولا عصر ولا تسخين، هذا يتوضأ وضوءا مع غسل الرجلين، والغسل في حقه أولى، يعني غسل المتوضئ وباق على وضوئه ثم أراد أن يجدد الوضوء يلبس خف أو جورب تحديا، لأن ذلك أفضل، أن المسح أفضل لأنه عمل بالرخصة، هذا تنطع، هذا تنطع. طب يعمل إيه؟ طالما أنه أراد أن يجدد وضوءه يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين. طب رجل يعني توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الجورب ثم أحدث أو أراد أن يجدد الوضوء، فهل يخلع الجوربين؟ فهل يخلع الجوربين تحريا لأن غسل الرجلين أفضل؟ لا لا، هو حسب حاله، ما نشوف القدمين يغسل القدمين، لابس خفين أو جوربين على طهارة فيبقى على حاله ويمسح على الخفين أو الجوربين، وذلك هو الأولى والأفضل والأحرى في حقه، واضح؟ فلا يذهب إلى ذلك ولا يذهب إلى ذلك. الحكم إذا لبس جورب على جورب، معلش هتكتبوا الحتة دي، واحد إذا توضأ ثم لبس جوربين، توضأ ولبس خمسه ورا بعض، يبقى يمسح على الاعلى منهما. واضح؟ واذا توضا ولبس جوربين، الامر الثاني اذا توضا ولبس جوربين ثم مسح على الاعلى، توضا ولبس جوربين وبعدين احدث او جدد الوضوء ثم مسح على الاعلى ثم نزع الاعلى بعد المسح، جاز له اتمام المده بالمسح على الاسفل. يعني كان الاول مش موجود وهو هيتعامل مع اللي هو لبسه ده تحتاني الجورب التحتاني على انه هو الجورب الوحيد اللي لبسه على طهاره، لانه يصدق عليه انه ادخل رجليه في الجوربين على طهاره. الامر الثالث لو توضا ولبس جورب ولم يحدث حتى لبس عليه اخر، لبس جورب وبعد فتره وباق على مسحه على هذا الجورب لبس جورب اخر، يمسح على الاول ولا على الثاني؟ يمسح على فوق ولا على تحت؟ يمسح على اي مشى؟ يمسح على اي جوربين شاء. الامر الرابع اذا توضا ولبس جوربا واحدا ومسح عليه ثم لبس عليه اخر، هنا حالتين، لو لبسه على طهاره، لو لبس الثاني وعلى طهاره فله ان يمسح على الاعلى. طب لو لبسه بعد ما احدث ينزع الاعلى ويمسح على الاسفل، لا يجوز له الا ان يمسح على الاسفل فقط، لان الثاني لا ينصرف عليه انه ادخله في رجلي او ادخل رجلي فيهما على طهاره. واضح؟ ده بالنسبه للمسح على الخفين والجوربين. لو بدانا في مستحبات الوضوء هنطول فنلقيها للمره القادمه. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل في المره القادمه باذن الله تعالى.
ومن احسن قولا